البرنامج برعاية شبكة منهاج السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين. أيها الإخوة، هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة من مناظرات الخمس مع الإمامية، ونستعرض فيها ما توقفنا عنده البارحة مع المناظر الشيعي الذي هو الأستاذ حسين العقابي، أستاذ الحوزة في بغداد في العراق. أيها الإخوة، لم يقدم الضيف الاثني عشري أي دليل قرآني على أن الغنيمة تكون في أرباح مكاسب المسلمين إطلاقا، ولم يقدم أي دليل من السنة النبوية، ولم يقدم أي دليل على أن سيدنا علي أخذ تلك الأخماس من المسلمين من أموال وأرباح مكاسبهم، ولم يقدم أي دليل في شأن سيدنا الحسن والحسين، وذهب يستعين باللغة، وقد ورطه في ذلك الخوئي وورط غيره في تبريره لعدم وجود هذا الفرض المسمى خمس أرباح المكاسب، يعني أموال المسلمين وتجاراتهم وأرباحهم وليست غنائم الكفار، لم يجدوا لها دليلا فذهبوا إلى اللغة في مشتركاتها في لفظ غنمة غنما، فذهب يريد أن يصور أن الغنيمة في العرف الشرعي بمعنى تأتي بمعنى أرباح المكاسب، وهي مقيدة بالشرع بأموال الكفار. كذلك أيها الإخوة، البارحة بحمد الله تراجع وقال أن هذا النوع من الخمس جعله النبي صلى الله عليه وسلم مكتوما إلى أن يخرجه الأئمة في أزمانهم، هكذا بحسب عقيدة الإمامة عندهم أن النبوة لم تختم بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما زالت مستمرة والتشريع مستمر والوحي ينزل، وما استودعه النبي يزعمون موجود، النبي كتب عن الأمة وما علم إلا علي وذريته، هكذا يزعمون. فبهذا التبرير اخترع الخوئي هذه يعني الحجة، وتبعه في ذلك المناظر وكذا المنتظر، وقد قرأ كلام المنتظر وقرأناه. النتيجة لا وجود لا في القرآن ولا في سنة سيد الأنام، وهي دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام، هل هناك شيء آخر غير هذا؟ واعترف أنه لم يكن موجودا في زمن النبوة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ من الناس شيئا، فكيف يقول أن الآيات في خمس أرباح المكاسب، وكيف يزعم أن الرسل أو رسائل النبي للقبائل أو أوامره لهم تكون في أرباح مكاسبهم، عياذا بالله من هذا الافتراء على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيضا عجز للمناظرة الثالثة على أن يقدم دليلا معتبرا على أن الخمس يدفع إلى المرجع أو إلى الفقيه على مبانيه هو وليس على مبانينا، في مفهوم الخمس عنده لا في مفهومنا، بمعنى هم يزعمون أن في زمان الغيبة بعد غيبة مهديهم الذي دخل السرداب قبل 1180 سنة، يقولون أن الأخماس تؤدى إلى الفقيه المجتهد، والآن يصطلحون على تسميته بالمرجع، جميل. ثم ماذا؟ ثم هذا الفقيه المجتهد يأخذ الأخماس ويتصرف بها، وجوبا أن تدفع هذه الأشياء إلى هذا الفقيه المجتهد. قرأنا من فتاوى الخامنئي وبهجت والسيستاني، وسنقرأ الليلة أيضا من السيستاني والشيرازي. وبأي دليل أوجبوا على الناس؟ أتمنى أن يكون الشيعي متجردا للحق، وأن ينظر إليه بتجرد ليبصر الحقيقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ولأن الافتراء لا يتوقف كل حلقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن مضطرون إلى أن نقدم بمقدمات في مطلع كل حلقة لننظر افتراءه على القرطبي بعد أن بينا معنى عرف الشرع الذي قاله القرطبي، وحكاية الإجماع على أن الآية في القرآن في الغنائم، غنائم الحرب. زعم أن عرف الشرع، انظروا يا أخوان، انظروا الجرأة عند المناظر الشيعي للأسف، وأنا لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، وهو يراني الآن الشيخ حسين، انظروا الجرأة لأن يقول، يعني جرأته بأن يقول أن عرف الشرع عندنا هو ما قرره الخلفاء وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم. والله لا أجد في ذلك لا كتاب ولا حتى بالمفهوم الشيعي هذا هو عرف الشرع. عرف الشرع ما جاء في الوحي في كتاب الله وسنة النبي، هكذا تفرض الفرائض وليست استنباطات لغوية كما يفعل الخوئي وتفعلون. أعني حسين العقابي، خلونا نشوف ماذا قال.
طالبنا بأن نعتذر في كلام القرطبي. لماذا الاعتذار؟ أنا الآن أطالبك وطالبتك كثيرا أمام المشاهدين أنك عليك أن تؤيد كلام القرطبي. ألست تقول أن القرطبي يقصد أن هنالك يوجد دليل شرعي؟ الآن هذا الدليل الشرعي الذي يرمي إليه ويذهب إليه القرطبي. القرطبي لم يقل هكذا، وإنما قال ذوق الشريعة. ذوق الشريعة يعني شنو المراد به؟ يعني إجماع، الإجماع، لأنه ينظر إلى الصحابة على أنهم مشرعون، هكذا ينظر لهم القرطبي، فهو يحتمد الإجماع وقال الاتفاق حاصل، وهذا معناه إجماع، اتفاق هو الإجماع. وأيضا صرح بأن اللغة لا تقتضي هذا التخصيص، ولكن ذوق الشريعة أي إجماع الصحابة كما يعرف.
للمرة الثالثة أو الرابعة والرجل مصر يعني ألا يعتذر. انظروا يا أخواني وين ذوق الشريعة. نقول عرف الشريعة بمعنى الكتاب والسنة، انظروا ثم بتر كلام القرطبي للمرة الرابعة، لا حول ولا قوة إلا. قال غنمتم من شيء، قال هنا واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء ما للكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، هذه الغنيمة. قال ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين، غنيمة وفيئا، فالشيء الذي يناله المسلمون العدو من عدوهم بالسعي وإيجاف الخير يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسم وهذا المعنى حتى صار عرفا. وين قال ذوق الشرع المقصود فيه الإجماع؟ وين أن القرطبي رد عرف الشرع إلى الإجماع؟ عرف الشرع الكتاب والسنة، انظر. يقول ما الدليل؟ والله قدمنا، قرأنا روايات من البخاري وقرأنا آيات أخرى من القرآن كلها في غنائم الكفار، ولا يجد هو الذي أشرك المعنى بجيوب المسلمين أي دليل من القرآن على أن الغنيمة في اصطلاح الشرعي معناها أموال المسلمين، هي غنيمة عند المراجع لا ريب، وأما في دين الإسلام فليست بغنيمة، بل هي حرام أن تؤخذ إلا بحقها في الزكاة وفي غيرها. إخواني هذا مختصر وإلا الكلام يطول. أيضا زعم أن الصلاة ليس لها إلا معنى واحد في الشريعة، جميل، أما هذا فقد يعني خنق نفسه به. إذا كانت الصلاة اصطلح شرعا على أنها بمعنى الفريضة المعروفة، فأي لفظ فيه صلاة مثل قول الله عز وجل لنبيه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاتك والمقصود دعائك، ومثل الآيات الأخرى في هذا المعنى، فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة هنا بمعنى الفريضة؟ لا، بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء، بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله والمؤمنين على رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأتي بمعنى الترحم، وتأتي بمعنى الثناء، وتأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعاني كثيرة، حتى صلاة الطير تسبيحة. ولكن لم يقل أحد أن قوله تعالى وأقم الصلاة أن تسبيح الطير مثلا، وأن هذا يشمل أن يفعله المسلمون بمقتضى الاشتراك اللغوي في لفظة الصلاة. هذا هراء وهذا لعب بالقرآن، وقد بيناه تفصيلا لا نريد أن نعود إليه، لكنه طلب مني، ما أدري أنا عرضت كلامه عن الصلاة ولا لا. على كل حال سنعرضه، ثم أبين لكم من كتب اللغة أن الغنيمة حتى في اللغة الآن اصطلح في الاصطلاح عرفت بأنها أموال الكفار وليست أموال المسلمين. انظر،
ترد علينا بأن الصلاة مطلق الدعاء أو أنها ليست مطلق الدعاء. يا أخي الآن هذا لا نتهمك بشيء، ولكن ندعوك لمراجعة بعض الكتب اللغوية. أي كتاب لغوي الآن عندك في الكمبيوتر بإمكانك أن تدخل على لفظ صلاة لتجد أنها سابقا قبل النقل من ذلك المعنى إلى المعنى الشرعي كانت تطلق على أي شيء. والآن أكيد المشاهد متابع وفيهم أهل لغة ومطلعون، يعني أكيد هناك الكثير متابع الآن. فالصلاة لغتان كانت تطلق على مطلق الدعاء، أي دعاء كان يسمى صلاة، ثم نقلت وليست هي من الألفاظ المشتركة، لأن اللفظ المشترك غير المنقول، اللفظ المشترك الذي تكون دلالته متساوية على جميع المعاني. أما اللفظ المنقول له دلالة السابق وله دلالة لاحقة، هذا يعبر عنه لفظ المنقول وهو لفظ الصلاة. أما الألفاظ المشتركة كلفظ العين مثلا، لفظ الجوم، لفظ أو الألفاظ الأخرى القرآن مثلا، هذا من الألفاظ المشتركة. نعم، فإذا إشكالك وردك علينا ليس في محله ولا ينم عن شيء.
هل رأيتم إخواني يطالبون بالعودة إلى كتب اللغة؟ سنعود إلى كتب اللغة لمزيد من البيان، مع أن هذا سيستهلك وقتا، ولكن للأسف أننا مضطرون إلى ذلك. نذهب يا إخواني إلى كتاب هذا كتاب لسان العرب لابن منظور، واقرأوا معي. صلى الصلاة الركوع السجود، فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، إلى أن قال واستشهد بأقوال أخرى، إلى أن قال والصلاة الدعاء والاستغفار، قال الأعشى وصهباء، إلى أن قال وصلى على دنها وارتسم، قال دعا لها ألا تحمض ولا تفسد، والصلاة من الله تعالى الرحمة، قال عدي ابن الرقاع هنا صلى الإله على امرئ ودعته، ويستشهد بأقوال وأشعار العرب، قال وصلاة الله على رسول رحمته له وحسن ثنائه عليه. وكما تشاهدون هذه المعاني اللغوية للفظة الصلاة، فهو من جهله للأسف، وأعتذر عن كلمة من جهله، هو يستاء منها، ولكن أقول من سوء تقديره وأعتذر له عن هذه اللفظة، لا يعرف أن لفظة الصلاة في اللغة لها هذه الدلالات. وأما العرف الشرعي الذي هو يحتكم إليه الآن، طيب ليش ما تحتكم إلى العرف الشرعي في الغنيمة؟ لماذا تذهب إلى المشتركات اللغوية في الغنيمة؟ فهذا شيء من العجب. على كل حال الكلام يطول، خذوا يا أخواني أيضا في كتاب آخر، عفوا، هنا كتاب ابن فارس، لا عفوا عفوا يا أخواني، دعوني أستخرج ذلك من الروابط التي عندي في ذلك، في كتاب مقاييس اللغة، وهذا كتاب معروف حتى عند الشيعة، كتاب لغوي لابن فارس. انظروا يا أيها الإخوة، سنعود إليه، سنعود، نحن في باب الصلاة الآن، نحن في باب الصلاة، سنعود إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا في باب موضوع الصلاة، والذي أراد أي يعني يرجعنا فيه إلى كتب اللغة، وقد رجعنا إلى كتب اللغة. طيب، أما موضوع الغنيمة فذهب يقرأ من صحيح البخاري هذه الرواية يا أخواني، ويقول انظر أن لفظة غنيمة لفظ أكثر يعني فيه مشتركات أخرى، قرأ هذه الرواية من صحيح البخاري، قال سمعت الحسن يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. جميل جدا، أنت تقول بحكم أن الغنيمة لها دلالات كثيرة، فإن جميع ما يشترك في هذه الدلالة في لفظة غنيمة يخمس انطلاقا من هذه الآية. جميل، السكوت أو التكلم بالحق غنيمة، غنيمة أنت استدللت بهذه الرواية، كيف تخمس هذه الغنيمة؟ الكلام في الحق يعني كلام الدين ولا الدعوة ولا الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تخمسها؟ سترجع مرغما إلى العرف الشرعي للفظة غنيمة، إذن استدلالك باللغة لا ينفعك. هذا في جانب الغنيمة. أذهب مرة أخرى يا إخواني إلى ابن فارس، يقول انظروا باب الغين، باب الغين والنون وما يثلثهما. الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، لم ثم يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبه، ثم إيش يختص به ما أخذ، خلاص هذا الأمر الذي تعرف عليه حتى عند اللغويين إذا أطلقت الغنيمة، خلاص هذا المصطلح خصص بأموال الكفار لا بأموال المسلمين، فضلا عن بقية المعاني. فماذا نصنع مع مناظرنا؟ ذهبنا في مباحث لغوية لأنهم يؤولون القرآن تأويلا باطنيا ويتلاعبون بآيات. هكذا يا أخوة، هذا المسلك الذي كان عليه مناظرنا لم يتفرد به، بل هو عنده وعند علمائه، إلى أن تصل إلى الكليني في تأويلات القرآن. اقرأوا كتاب الكليني في أصول الكافي في كتاب الحجة فيما التنزيل في الولاية، انظروا كيف يتلاعبون بالقرآن ومعانيه. انظروا يا أخوان، نسأل الله السلامة، ما هذا الدين؟ إذن يا أخواني، هذا ما أردنا بيانه وتقديمه، ونرحب بالشيخ حسين العقابي أستاذ الحوزة العلمية في بغداد، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا ومرحبا، تفضل مداخلتك. طبعا هذه الله. مداخلة ابتدائية، ثم بعدها ندخل في موضوعنا المتفق عليه، موضوع وجوب أو دفع الخمس للمرجع، تفضل.
نعم نعم، إن شاء الله إن شاء الله. ابتداء نبين نقطة واحدة فقط فيما يتعلق بمناظرة هذه الليلة، بحسب الاتفاق الذي حصل بعد انتهاء المناظرة السابقة أستاذ فراج، كي يعلم المشاهد الكريم أننا اتفقنا أن هذه المناظرة هي آخر مناظرة في موضوع الخمس، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، كما قلنا سابقا أن هذا الموضوع أخذ حيزا واسعا من الكلام، وهي عبارة عن مسألة فقهية كما تعلمون، وفيها خلاف داخل المذهب الواحد، يعني داخل المذاهب السنية توجد خلافات، داخل المذهب الشيعي توجد خلافات، فداخل مذهب واحد فضلا عن الخلافات المذهبية بين مذهب ومذهب آخر. فالأفضل في بداية هذه المناظرة هي دعوة إن قبلتموها طبعا، وأنتم أصحاب البرنامج وأصحاب هذه القناة، الأفضل أن نركز على المواضيع العقائدية التي تفيد المشاهد الكريم، نختار غير مواضيع أخرى ممكن أن يستفيد منها المشاهد الكريم، لأننا تصل إلينا بعض الرسائل الآن على الخاص، المشاهد بدأ يحس بحالة ملل، يعني 4 حلقات في موضوع واحد والكلام كأنما أصبح متكرر، أنت تمسك ببعض الأمور ونحن أيضا ندعي بعض الأمور وهكذا، فالأفضل أن نتجه إلى الاتجاه العقائدي، هو الذي ينفع المشاهد وهو الذي تقع فيه التساؤلات دائما. الآن في هذا الوقت في هذه الدقائق تحديدا لنا بعض الأمور لابد من إثباتها، ثم بعد ذلك نعود إلى أصل الموضوع وأصل ما اتفقنا عليه. في نهاية المداخلة المناظرة السابقة أنت قلت أن الشيخ العقابي يقول أن الرسول أخذ الأخماس أو خمس أرباح المكاسب من القبائل، أنا لم أقل أخذ وإنما قلت أمر، أنا دقيق في كلامي أستاذ فراج، أتمنى أن تكون دقيقا كذلك، لا أريد أن أقول أنك الآن تتهمني أو أنك تفتري علي، لا أفتتح المناظرة وهي آخر مناظرة هذه، لا أفتتحها بهذه الألفاظ، أنا قلت أمر القبائل في 30 كتاب تقريبا والكتب موجودة والوقت لا يسمح، 3 دقائق لا تسمح أن نأتي،
أعطنا واحدة كتاب واحد.
قرأنا لكم يا أستاذ فراج، قرأنا لكم 4 كتب تقريبا، قلت الوقت لا يسمح، الآن قرأنا لكم ونعيد، يعني الخمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن نقرأ لكم أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله، هاي الرواية التي حفظتموها وحفظها حتى المشاهد الكريم، النبي في نهاية هذه الرواية يقول وأعطوا من الغنائم الخمس، ونحن قلنا أن لا توجد حروب هناك بين هذه القبيلة والكفار، وحينها هذا الخمس الوارد في كلام النبي لابد أن يكون 5 أرباح المكاسب.
أيه.
هذه النقطة التي انتهينا منها سابقا، وأنت جنابك السؤال الذي لا يزال قائما على ذكر هذه النقطة، أنك قلت أنها في البخاري قالوا له أننا بيننا وبين الكفار يوجد حرب، وأنا جئت بالرواية من البخاري وقلت لك لا يوجد هذا اللفظ في البخاري، وقلت توجد في روايات.
طيب حتى لا ندخل في المناظرة لحظة، حتى لأن ما وضعنا وقتا، فهذه المقدمة هي مقدمة يعني الشيخ حسين العقابي، والآن نحسب الوقت إن شاء الله عز وجل بما أنه أراد أن يدخل في هذا الموضوع فيما يتعلق بما ذكرت، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر القبائل وما فعل. نعم تفضل،
الوقت لي الآن.
لا أنا قاعد أرتب المحاور، وذكرت رواية عبد القيس وذكرت هذه الأمور، يعني سبق أن طرحناها وانتهينا منها، وذكرنا أنها في أخماس أموال الكفار وبينهم وبينهم، والكلام تقدم لا حاجة لإعادته وتكراره. سؤالنا الآن في موضوع وجوب دفع الخمس ل
عذرا
انا اعرف انا ابين لك موضوعنا لحظه تم التنسيق البارحه مع الشيخ حسين العقابي ان يكون موضوعنا هذه الليله موضوع دفع الخمس، الادله على وجوب او استحباب ايا ما كان دفع الخمس الى الفقيه المجتهد الذي هو المرجع، هذا موضوعنا، ليتقدم الآن في 3 دقائق يطرح ما عنده ثم أجيب وليعلم أن هذا هو فقط المحور. تفضل.
طيب جيد جدا، أحسنتم، أنت فقط تعقيب بسيط، تقول المواضيع تلك تقدمت وأنت الآن في بداية هذه المناظرة هذه الليلة أخذت 20 دقيقة لتعقب على المناظرة السابقة.
لحظة المناظرة بيني وبينك تبدأ حينما يبتدأ الوقت بيني وبينك، أما البرنامج فأنا حر بما أطرح فيه. لحظة
المتقدمة أستاذ فراج،
لحظة يا شيخ حسين،
سؤال متقدم، أنت
افتحوا الوقت يا أخوان، 33 دقائق افتحوه، تفضل تكلم بما شئت.
طيب أنت قلت توجد روايات في صحيح البخاري، هذه رواية صرحت بأنهم قالوا للنبي بيننا وبين تلك القبائل الكافرة توجد حروب، أريد رواية من هذه الروايات، هذا السؤال الأول. الذي لا بد من الإجابة عليه، لأننا في نهاية هذه الجولة من المناظرات لا بد من الانتهاء من هذه النقطة، وإلا يبقى ادعاؤنا قائما، وهو أن الخمس الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خمس أرباح المكاسب، لأنه لا وجود للحروب. فأنت إما أن تثبت ما ادعيته برواية كما قلت توجد في البخاري، هاتها من البخاري، وإلا فمدعانا صحيح لا أشكال عليه. هذه النقطة الأولى. بالنسبة إلى الأمر الثاني وتعقيبكم هذه الليلة، طبعا سنترك أو فقط نقطة واحدة أذكرك بأنه لا يستدل علينا بكلام الغزو. من المعيب جدا أن تأتي في نهاية المناظرة السابقة بمقطع للغزي وتضعه لتوهم الغزي لا يمثل المدرسة الأصولية يا أخي، وبينا هذه النقطة للمشاهد الكريم وتكلمنا بها في الليالي الماضية وطلبنا منكم بكل أدب أن لا تأتونا بهذه الشخصيات. الغزي لا يمثلنا، رجل أخباري له اتجاهه، لا نؤمن بأفكاره ولا يؤمن بأفكارنا، انتهت المسألة. فلا تقول هذا محسوب على الوسط الشيعي، أنا أجده يتفق معك الآن في نفس الهدف، هو يضرب المذهب الشيعي وأنت كذلك تضرب المذهب الشيعي. ننتهي من هذه النقطة. الآن نأتي إلى تقول لم يقدم الضيف أي دليل قرآني ولم يقدم أي دليل من السنة. نحن قدمنا، قلنا أن آية الأنفال، آية 41 من سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذه آية عامة، ولفظ الغنيمة فيها لفظ عام يصدق على ما قالت به الشيعة وعلى ما اتفق عليه الشيعة والسنة. وبالتالي ما لم يقم دليل يخصص هذه الآية أو يقيدها تبقى على عمومها. الآن سنأتي إلى الكلمات اللغوين التي أنت استعرضتها وأيضا قطعت منها الشيء الكثير. النقطة الثانية تقول تراجع هذا النوع من الخمس، لم يكن يعني كان مكتوما في عهد النبي. أنا لم أتراجع، لم أقول أنه كان مكتوما، بل قلت أن النبي في أكثر من 30 كتاب كان يطالب بتأدية الخمس، وفسرنا الخمس الوارد في كتب النبي على أنه خمس أرباح المكاسب، لأنه أولا لا يمكن أن تقوم حروب إلا بإذن النبي، ثانيا أنك تلك القبائل لم تكن في حالة حروب، ومع ذلك النبي يطالبها بتأدية الخمس، فأي خمس هذا؟ لا بد من أن يكون خمس هو خمس أرباح المكاسب، لا خمس دار الحرب كما تدعون. النقطة الثالثة، الوقت يمضي، احترف أنه لم يكن موجودا، لم احترف كما قلت أن الخمس يدفع إلى المكتب تحديدا، سيأتي طيب. الرد بعد قليل إن شاء الله مداخلة لاحق.
انتهى وقتك، انتهى وقتك. أيها الأخوة حتى لأن هذه كلها من لحظة يا شيخ حسين، نحن إن دخلنا في موضوعاتنا ستذهب الحلقة وأن تريدها أن تكون الأخيرة وتتحاشى موضوع المراجع مرة أخرى. سأعيد يا أخوة، أولا كلامي شرحته مرة أخرى وثالثة ورابعة، كلامي شرح ولم يكن قراءة نص، وقرأت النص أمام المشاهد من الشاشة، قرأتموه معي، لكن هذا ما أدري ماذا يريد الشيخ حسين. هنا قدم وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبين كفار مضر، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. هذه حالة حرب أم حالة سلم يا مسلمين؟ يقول ما نستطيع نأتيك إلا في الشهر الحرام، يعني الأربعة الحرم، الأشهر الأربعة. هذه حالة حرب أم حالة سلم؟ نسأل هذا السؤال للشيخ الشيعي الذي يفقه اللغة العربية، ما يستطيع الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهي حالة حرب بينهم، لا يقدرون على الوصول بسبب كفار مضر. ثانيا احنا نبهنا يا أخواني أن تعليم الأحكام الشرعية لا يلزم منها تنفيذها في الحال، وإلا للزم أن النبي حينما كان يعلم فقراء المهاجرين الزكاة أنه يلزمهم بدفعها حالا، لا، متى ما قدروا عليها، متى ما كانت، سواء الآن أو بعد 20 سنة. ثم أن وفد بعد بني عبد قيس وهؤلاء ربيعة هم الذين دوخوا الفرس في ذي قار، إذا كنت تجهل، في الجاهلية قبل الإسلام، فهم أهل شوكة وأهل حرب وأهل قتال وأهل بطولة، لكنك تجهل جميع ذلك، ماذا نصنع؟ أرجع 3.5 دقيقة من وقتي في ذلك. هذا أولا.
ثانيا يقول الموضوع أمر فرعي، الموضوعات العقائدية تقدمت في أكثر من 15 مناظرة سابقة مع أحمد الإمامي ومع أنوار التميمي، ونحن الآن في موضوعات نقررها. ذكر أن لفظ الغنيمة لفظ عام، واستشهدت برواية البخاري، فسألتك ولم تجب ولن تجيب، هل تخمس الكلام يخمس؟ أجب، لا تجيب، كله يعني يطرح عليك ثم لا تجيب. موضوع تفسيرك لخمس النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الآية لم تفسر، قرأنا الروايات وقرأنا الآيات الأخرى وقلنا عرف الشريعة وقرأنا كلام الإمام المعصوم في تهذيب الأحكام أنه قال ليس الخمس إلا في الغنائم، وتعليق الطوسي عليها، وقرأنا في التبيان للطوسي تعريف الخمس، تعريف الغنيمة في التبيان، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ تكرر حتى تضيع الوقت، ثم ثق أنك إذا أضعت وقت الحلقة هذه كما لزم أن نتناظر في موضوع أموال الخمس المدفوعة إلى المراجع، وهو ما أسألك عليه الآن. قدم الدليل، البارحة قدمت أدلة ضعيفة جدا ولا ليست بصحيحة من كتاب الغيبة للطوسي، تفضل.
يا الله أستاذ فراج، إن كان في الكلام تكرار فأنت من يكرر، أنت لو أجبت لانتهت هذه النقطة. أنت الآن أنت ألزمت نفسك بالجواب يا أخي، قلت توجد روايات أخرى في صحيح البخاري، أرجوك هات هذه الروايات، وإن لم توجد هذه الروايات احتذر وقل أنا كنت مشتبها، لا توجد رواية، تنتهي هذه النقطة والله أمام المشاهد الكريم. لكن أنت قلت توجد روايات أخرى قالوا للنبي أننا بيننا وبين هؤلاء القوم حروب، الآن أطالبك فقط أن تأتيني بهذه الرواية كي ننهي هذه النقطة. فإذا وجد تكرار في الكلام فأنت من يكرر. ثم النقطة الثانية التي جئت بها الآن وأشكرك شكرا جزيلا عليها، وهي أنك تقول تعليم الأحكام لا يلزم منه تنفيذها في الحال، أحسنت، طبعا هكذا نحن نقول، وأنت الآن أيدتني من حيث لا تشعر. نحن نقول أن الخمس كذلك، خمس أرباح المكاسب تحديدا كان موجودا وتأخرت فعليته، فلا يلزم بناء على كلامك لا يلزم تنفيذه في الحال، بل نفذ في عصور وفي أوقات متأخرة لدواع بيناها في المناظرات السابقة، وهي ضيق الحالة الاقتصادية على المجتمع الإسلامي، وأنه لم يكن بمجتمع تجاري وإنما كان في الزراعة وفي المواشي وما شاكل ذلك، فكان التركيز على الزكاة أكثر من الخمس لهذه الدواعي، ضعف الحالة الاقتصادية، وأنه كان مجتمعا ليس دائما يمارس التجارة والتجارات، وإنما كان يعيش فقط في هذه الأجواء الزراعية الأجواء الريفية. فالآن أنت أقررت بأن تأخير الأحكام أمر جائز، أحسنت، وهذا ما ندعيه نحن، هذه نقطة الثانية. النقطة الثالثة تقول لفظ الغنيمة عام، وأنت تقول بينا أنه ليس بعام، لا هو عام، هو عام حتى في كلمات أهل اللغة. الآن باب الغين هذا الذي أنت قرأت منه في معجم مقاييس اللغة يقول غنم الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، هذا المعنى العام للغنيمة، إفادة شيء لم يملك من قبل، ثم يختص به ما أخذ، ثم يختص، يعني هو ابتداء في أصل وضعه هو لفظ عام، ثم بعد ذلك هاي ثم ماذا تفيد في اللغة العربية؟ ألا تفيد الترتيب يا أستاذ؟ ثم يختص به ما أخذ من المشركين بقهر وغلبة. إذن في أصل وضعه، وهذا ما نقوله نحن، نقول أن لفظ الغنيمة في أصل وضعه لغة هو لفظ عام يصدق على كل هذه الأنواع السبعة وعلى غيرها، كل ما يكتسب فهو غنيمة. وكذلك النقطة الأخرى تقول عرف الشريعة أين عرف الشريعة؟ أنت الآن تفسر عرف الشريعة في كلام القرطبي، وأنت الذي رجع إلى كلام القرطبي في تعقيبك السابق، ولا تقول أننا نتمسك به كلام القرطبي، أنت من يتمسك به، لا تستطيع ولا تريد أن تتنازل عن هذه النقطة وعن خطائك فيها. القرطبي نفس كلام ابن فارس يقول أن اللفظ أيضا عام ولكنه خص بالإجماع بالاتفاق بعرف الشرع، هو الذي خصصه وجعله خاصا، وإلا في أصله ولفظ ماذا؟ لفظ عام، هذا في كلام الاتفاق حاصل، هذا كلام القرطبي.
انتهى وقتك، انتهى وقتك، انتهى، وزدتك 20 ثانية. أيها الأخوة،
محلي لي أدخل في
لا 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 لحظة أنت قاعد تدخل أنت لك ثلاث حلقات تهرب من موضوع المرجعية. أيوة الإخوة
أنا قدمت
موضوع أنني الآن يتقول علي أمامكم ويفتري وللأسف غيب المصداقية في أوضح صورها في زعمه أنني قلت أن الرواية في البخاري فيها حروب وأنها موجودة في روايات أخرى. انظروا عياذا بالله ذكرنا يا أيها الإخوة النص وسألته عن معنى النص فلم يجب ولن يجيب. أنا فسرت شرحت الكلام وموجود في المناظرات السابقة لا يضيع وقتي في ذلك لأنه يكرر. الآن يقول أن الخمس أجلت فعليته نحن نقول فرضه 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 النبي في حياته أم لا؟ خمس أرباع المكاسب لا وجود له في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأخماس للقبائل كلها في أموال الكفار وغنائمهم والركاز ولا تستطيع إثبات خلاف ذلك. ونتحداك الآن أن تأتي برواية تقول أنها في أرباح المكاسب ولن تستطيع. على الأقل إذا كانت هذه الرسائل للبعيد فالقريب في المدينة أولى. أعطني دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من الصحابة المهاجرين أنصار وقد عاش بين أظهرين 10 سنين ما أخذ منهم أرباح المكاسب ما أخذ إلا الزكاة. روايات الزكاة كثيرة جدا في دفع المسلمين الزكاة في المدينة. قدم لي ذلك حتى لا تهرب إلى موضوع الرسائل وتفسرها بمزاجك. كذلك المنتظري هو يتحدث عن وجود النص في زمان الرسول ليس الأمر في إرجاء التنفيذ. لا النص غير موجود، الأمر من النبي غير موجود، الحكم الشرعي غير موجود. الحكم الشرعي في خمس أرباح المكاسب في زمان الباقر الصادق زعم جاء استودع. هناك فرق كبير بين أن يكون الحكم الشرعي غير موجود ثم يستحدث في زمان الباقر الصادق وبين أن يكون الحكم الشرعي موجود مثل غنائم الحرب فيمارسه طائفة ولا تمارسه طائفة بحسب. فالنبي أخذ الأخماس في بدر وأخذ الفيء والغنائم في بدر والغنائم من اليهود في المدينة والغنائم في أكثر من معركة يكفيك خيبر. كل ذلك ثابت وتنفيذه في حياة الرسول. فالزعم أنه لم يكن موجودا هذا يعني تلاعب لم نقل به نحن، أنت من يتلاعب في ذلك. إخواني يقول كل ما يكتسب غنيمة، روى ذكر رواية في البخاري فيها أن من تكلم غنم. طيب هذه غنيمة وهو يقول أنها دلالات غنيمة كثيرة. أسأله للمرة العاشرة هل في الكلام خمس؟ ليجيب ولن يجيب. المرة الأخيرة أسألك المرجع ما دليل أخذه للخمس؟ تفضل.
يا الله يا الله. أستاذ فراج تقول في النقطة الأولى يفتر علي ويقول أنا لم أقل أنها في البخاري. يعني أنت الآن
لفظة حروب لفظة حروب.
نعم 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 هو هذا. اسمح لي لأكمل كلامي. أنت الآن كأنما كلامي المتقدم والذي قلت لك أنك قلت بالنص، قلت هذا نص البخاري أنهم قالوا للنبي أننا في حالة حروب ولا نستطيع أن نصل إليه، وقلت هذا نص البخاري. هذا نص البخاري، نص الرواية، نص البخاري.
هذا من عندك لم أقله.
اسمح لي.
من عندك. من المعيب. والله من المعيب أن تكرر هذا. من المعيب.
بإمكان المقاطعة يا أستاذ.
أنت تضيع الوقت. تضيع الوقت. تريد الهروب من موضوع المرجعية.
والله لا أضيع الوقت. أنا هنا فقط اسمح لي لأجيبك. أعطني وقت وخذ ما تريد. خذ كل الحلقة. لكن فقط أعطني وقت. لا تقاطعني.
خذت وقت. أنت تفضل. تفضل.
المشاهد الكريم أرجوك الآن أدعو المشاهد الكريم للرجوع إلى المناظرات السابقة كي تكون المناظرة حكما بيننا وبينك. أنت الآن المشاهد هو الذي يحكم. أنت قلت أنها في نص البخاري قالوا أننا بيننا وبين هؤلاء الكفار حروب أو لم تقل؟ ثم حينما سألت
هذا 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 لأنك كررته كذب فج صريح وتدليس وتلبيس وهروب من المناظرة. شرحت نص البخاري، نص البخاري قرأته أمام السادة المشاهدين وأنا شرحته، ولم أقل أن هذا في لفظ البخاري، هذا لأنك تريد الهروب من الموضوع فقط وتضيع الوقت. على راحتك، ضيع وقتك.
أنت قلت في لفظ البخاري، أنت قلت. المهم،
طيب، أنا أدعو طيب، لا لا بأس، لا بأس يا جماعة، لا أوقف الوقت، أوقف الوقت. أنا في بداية المناظرة السابقة أتيت بالمقطع الذي قلت فيه الكلام. أخي المخرج إذا هو موجود في الحلقة الماضية أرجو استخراجه ليرى كيف هذا الرجل يفتري. للأسف هذا أمر، أمر وهو يريد جرنا، يريد جرنا إلى هذه المهاترات لنبتعد عن موضوع المرجعية. هذا هو كل ما في الموضوع. تفضل تفضل،
الوقت لي.
أي تفضل.
طيب طيب طيب، الآن أنت في حلقتك وأنا ضيف عندك وتتهمني بالافتراء والكذب وكذا وكل الألفاظ.
ماذا المشيئة. ماذا نصنع بك؟ ماذا نصنع؟ ليس من عرضت قولي مرة ومرتين ومصر على ذلك، ماذا نصنع بك؟
بإمكاني أن أقول لك أنك أنت المفتري يا أستاذ وأنت الكاذب وأنت
على كل حال هذا وقتك، تصرف به.
طيب الآن، الآن أنا مصر على مطلبي وعلى أنك ادعيت أنه في لفظ البخاري قالوا نحن في حالة حروب، هات الرواية. أنت وعدتنا بأنها توجد في رواية أخرى، هل تنكر هذا أيضا؟ أنت قلت أنها توجد في رواية أخرى وقلت أنها ليست الرواية الوحيدة في هذا الباب وتوجد في روايات أخرى، قلت لك طيب هات الروايات الأخرى. الآن هذا مطلبي، أن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تقول فرضه وفعليته، أنت لا الآن لا تستطيع أن تميز بين كلامك المتقدم لبست عليك الأمور. أنت قلت أنه لا مانع من أن يتأخر فعليته إلى وقت، إلى بعد 20 سنة تقريبا، هذا التسجيل قبل قليل مضى. الآن تقول لا فرضه، نعم ونحن نقول هكذا، وهذا كلام المنتظر الآن الذي عقبت به أنت. المنتظر يقول ولعل الحكمة ثبت في عصر النبي، ثبت يعني شرع حكم خمس أرباع المكاتب، ثبت في عصر النبي بنحو الاقتضاء والإنشاء المحض، ولكن لما كان تنفيذه وإجراؤه، يعني أنت الآن تدعم رأي المنتظري رأي الشيعة، أنت قلت لا مانع.
طيب انتهى وقتك، انتهى الوقت وزدتك 40 ثانية. أخواني ما زال يهرب من موضوع المرجعية، فانتبهوا يا شيعة، هو وكيل أحد المراجع فيما بلغني، هل هذا صحيح يا شيخ؟
لا 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 لا. طيب. أملك وكالة من
طيب. على كل حال هنا يا أيها الإخوة يتهرب من موضوع المرجعية للحلقة الرابعة. على فكرة شيخ حسين إذا هذه الحلقة انتهت قبل أن تناظر في موضوع المرجعية سيكون غدا موضوع المرجعية وإلى آخر رمضان موضوع المرجعية، هذا أولا. ثانيا يقول أن لا مانع من تأخير، أنا لم أقل تأخير فرضه، قلت تأخير فرضي أو عملي عبد قيس حتى يكون موجود. إذا كان هكذا أنا أقول على الفرض، هذه من الأجوبة وليس أنه هو الجواب الوحيد، فقد يكون فعلا هناك حروب ويدفعون الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم أقل أن الفرضية أجلت عليهم إلى وقت آخر. هذا من التلاعب بالألفاظ وهي صنعتكم، صنعتكم. الخمس في حياة الرسول فرضا وتطبيقا، واقرأ السير ولا كتاب سيرة يروى بأسانيدكم ولا تعرفونها. هذا أولا. إخواني المشاهدين أنا أستوقف الوقت الآن، أوقف الوقت أخي المخرج، ووقتي لا يضيع، وقتي لا يضيع. سأعرض لكم المقطع الذي زعم أني قلت أن في صحيح البخاري أن فيها إضافة حروب في النص، أنا شرحت بعد ما قرأت ولم أقل أنها في لفظة البخاري حتى نكشف الافتراء والأمانة العلمية عند المناظر الشيعي. لا ريب أن يعمل بفتوى الشيعي الخوئي في جواز الكذب على المخالف في مقام المناظرة، ويقول الخوئي أنا أحفظها نصا، إذا توقف رد باطله على ذلك جاز، يجوز تكذب تفتري عليه، هو يريد إضاعة البرنامج بهذه الطريقة فرارا من موضوع المرجعية. اعرضوا المقطع يا إخوة.
الآن أيها المشاهد الكريم، الأستاذ فراج الصهيبي يقول بنص البخاري أنهم قالوا نحن بيننا وبين القبائل الكافرة توجد حروب. الآن هذه الرواية موجودة في البخاري في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس. الآن بإمكان كل مشاهد من المشاهدين الكرام أن يرجعوا إليها ولينظروا بأنفسهم، أنك الآن تقتطع وتفتري على علمائك، تضيف عبارات من عندك.
قدم وفد عبد القيس وقالوا يا رسول إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، لسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، بينهم حروب بينهم وبين مضر، فإذا في الأشهر الحرم العرب يتوقفون عن القتال يقدرون على أن يصل الرسول، في الأشهر الباقية لا يستطيعون، بينهم وبين مضر حروب. هل رأيت أخي المشاهد؟ أنا أشرح لفظة بيننا وبينك كفار مضر لسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، شرحا لا قراءة نص البخاري، ليست هذه اللفظة من حديث البخاري، أنا قاعد أشرح، فجعلني أتقول على البخاري، هذه أمانة علمية. هكذا في كل مناظراته طيلة هذا الشهر بنفس هذا الأسلوب يتصرفون، ليس لهم حقيقة أي مصداقية في النقل. هذا في موضوعي. الآن نعود إلى الموضوع اضطرارا يا أيها الإخوة، رجعنا لبيان ذلك، ندخل إلى موضوعنا أيها الإخوة. في عند الشيعة، ابدأ الوقت، عند الشيعة يا أيها الإخوة يوجب مراجعهم عليهم دفع الأخمس، وقد قرأت عليكم كتبا أو كتب الشيعة في ذلك، فتاوى الخامنئي والسيستاني وغير ذلك، أقرأ لكم من كتاب السيستاني منهاج الصالحي، انظروا يا أخوان. هنا يا أيها الإخوة فتوى للسيستاني، انظر مسألة رقم 1265، النصف الراجع للإمام عليه السلام على آبائه أفضل الصلاة والسلام، يعني في الخمس، يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين المتدين من السادات زادهم الله شرفا وغيرهم، والأحوط استحباب النية التصدق به عنه واللازم مراعاة الأهم في الأهم. الشاهد إما أنه يدفع إليه أو يستأذن منه، أنا أطالبك بالدليل على ذلك، أتحداك والمراجع من ورائك وأكشف الحقيقة للشيعة، ليس هناك أي دليل على هذا. خذ أيضا كتاب آخر وهو كتاب هذا الرجل الذي هو صادق الشيرازي في صفحة واحد في صفحة 208 في صفحة 208 من كتابه منتخب المسائل الإسلامية، صادق الحسين الشيرازي طبعة دار العلوم. هنا يا أخواني الفتوى، إذا اشترى أثاثا للمنزل من أرباح الكسب قبل دفع خمسها ثم انتهت حاجته إلى ذلك الأثاث لزم الخمس في ذلك، هكذا الحكم في لم لا لا عفوا ليست هذه الفتوى، في صفحة أو مسألة 91 لحظات. طيب أنا انتهى وقتي سأعود إليها، انتهى وقتي وسأعود إليها. الجواب على ما قال السيستاني، الدليل تفضل.
يا الله، طبعا قبل أن أجيبك عن هذا السؤال عندي وقت، الوقت لي الآن أمام المشاهد، أنت عرضت مقطعا قلت أني سأعرض الكلام الذي أنا قلته ولكنك لم تعرض هذا الكلام، وإنما جئت بكلامي وتعقيبي ومطالبتي لك، يعني بإلزامي لك، أين كلامك الذي أنا رددت عليه؟ هناك كلام لك قبل أن أتحدث أنا، قبل أن أتداخل أنا.
عرضنا ما رأيت
يا أخي الكلام عندي، والله لو كانت عندي طريقة الآن لا أعرضه أمام المشاهد الكريم.
يا رجل عرضنا قبل قليل
في هذا البرنامج،
ألم نعرض
التوقف أوقف الوقت أوقف الوقت. هذا الرجل الظاهر خارج التغطية.
لا لا الوقت اليد
يعني لحظة لحظة عرضناه.
لم تعرض الكلام.
طيب
هات الكلام.
الحكم للمشاهد الحكم للمشاهد. أكمل أكمل أكمل.
أنت تقول هذا بنفس البخاري يا أستاذ، لماذا الآن تكذب وتقتطع بهذه الطريقة؟ لا يليق. إن كنت أخطأت فبإمكانك أن تقول أني أخطأت وتنتهي المسألة. ثم لماذا حينما طالبتك بعدها في المداخلة اللاحقة لي أكدت المسألة ولم تنكرها والآن أنكرتها؟ أنت قلت توجد في روايات أخرى، قلت لك طيب هات الروايات الأخرى، ووعدتنا بأنك ستأتي بتلك الروايات، وفي الليلة الماضية أيضا ضيعت الأمر ولم تأتي بشيء. فالكلام لا يزال ومطلبي لا يزال قائما، لا يمكن أن أتنازل عنه، لأننا قلت لك في بداية هذه المناظرة إن لم تثبت ذلك فمدعاه هو الذي يثبت أمام المشاهدين. الآن كتب النبي يستفاد منها خمس أرباح المكاتب، إن لم تقيدها وتثبت ما ادعيته من أنهم كانوا في حالة حروب وأنت قلت بنفس البخاري فمدعانا هو الذي يتري، والآن أيدته أنت بقولك أنه يجوز تأخير فعلية الأحكام، وهذا وافقتنا الآن من حيث لا تشعر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية محور هذه الليلة وهو أنك تأتي ببعض الاستفتاءات. لماذا تأتي بهذه الاستفتاءات وتترك بقية الاستفتاءات؟ سأرد على ما أتيت به الآن. نعم هنالك بعض الاستفتاءات وردت في مكاتب المراجع أو في مواقع المراجع ويعني تفسيرها بالشكل التالي، أنه في حالات معينة المرجع يقول نعم يعطى الحق الشرعي له أو لوكيله، لكن في أي حالات المسألة لا يوجد فيها تقييد، وإنما المسألة فيها تخيير للمكلف. أنت أيها المكلف تعرف الطريق لإيصال هذه الحقوق الشرعية إلى أصحابها أم لا تعرف الطريق؟ إن كنت تعرف الطريق فلا تأتنا بهذه الأموال. هذا وسأقرأ بعض الاستفتاءات الآن أمامي هذه. وإن كنت لا تعرف الطريق فعليك أن تأتي بها، لأن هذه حقوق شرعية ولا بد أن تذهب بالطريق الصحيح الموضوع لها من قبل الشريعة. من هذا الباب توجد بعض الاستفتاءات التي أنت الآن جئت بها. نعم توجد استفتاءات أخرى، هذه التي أغمضت عنها أنت، الفتوى يجوز دفع نصف الخمس الذي هو سهم سهم سادتي للسادة الفقراء، هذا عن السيد السيستاني، ولا يجوز إعطاؤه لمن تجب نفقته عليك على الأحواض، وأما نصفه الآخر أي سهم الإمام عليه السلام فنجيز لك، لاحظ، نجيز لك بصرف ثلث ما يجب عليك على الفقراء المستحقين للصرف في ضرورات حياتهم. هذه فتوى. فتوى الأخرى ورثت إحدى المؤمنات من أبيها يقول يجاز لها بالصرف النصف مما يتعلق بها من الخمس في مورده الشرعي، يجاز لها بالصرف، هي التي تصرف، فتدفع نصف سهم السادة للسادة الفقراء ونصف سهم الإمام عليه السلام يصرف في مورده شرعا التي منها رفع حاجة المؤمنين فيما كانت ضرورة ملحة. وهكذا فتاوى.
انت وقتك
الآن.
أيوة
كن دقيق منصفا.
أيها الأخوة يقول ما عرضت كلامي. أنت الحكم إليك أخي المشاهد، قبل قليل كلامي وشرحي قراءتي لصحيح البخاري وشرحي عليه، يقول ما عرضت شيئا، عرضت كلامه هو فقط. ما أدري هذا الرجل ينظر إلى التلفاز ولا ما ينظر، يسمع أم لا يسمع، أظن أنه في مكان آخر يعني خارج المناظرة تماما. وأظن أن الذي طير هذا الصواب طير صوابه سؤالي دليل. الآن مرة أخرى وعاشرة، ما الدليل على أن الخمس يعطى للمرجع؟ أما فتاوى مراجعك فقرأناها نصا لن أعود إليها. أنا الآن أريد الدليل. البارحة أتيتنا بروايتين باطلتين فاسدتين على مبانيك، مرسلات وفيها مجاهيل من كتاب الغيبة للطوسي. أسألك مرة أخرى الآن، من الذي جعل للمرجع حق استقبال هذه الأخماس استحبابا؟ هو يأذن، هو يجيز، هو يوجب، أي لفظ تريد أن تخرج إليه أخرج إليه. أنا أريد الأصل، من الذي قال أن الخمس يدفع للمرجع؟ هذا السؤال لن تجيب عليه، لن تجيب عليه. هذا أولا. الموضوع الثاني، أنا أطالبك أمام المشاهد أن تأتيني بقولي أن أنهم كانوا في حالة حرب أنها في صحيح البخاري نصا، هكذا قلت أنت. الحلقة المقبلة تأتي بهذا أو تعتذر أمام المشاهد، وهذا عيب كبير على المناظر أن يلجأ إلى مثل هذه الأساليب إذا أفلس، هذه قمة الإفلاس.
فقط وضح هذه النقطة، شنو هي؟
موضوع أنني قلت أن لفظة حروب موجودة في نص صحيح البخاري، ذكرت أن المعنى مذكور، وسألتك عن المعنى قبل قليل فهربت من الجواب، والسؤال هو ما معنى أننا بيننا وبينك كفار مضر، وأننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم حيث تتوقف العرب عن القتال، هل هي هذه حالة حرب أم حالة سلم؟ لن تجيب، لن تجيب، واضح أنهم لا يأمنون على أنفسهم من مضر، وأن بينهم شر، وليسوا في حالة هدوء كما يزعم في الحلقات الماضية، هدوء وأمرهم مطمئن ولا إشكال عندهم وآمنون، وبالتالي يتوجه الخمس إلى خمس المكاسب. فضلا عن أنك لو كان عندك دليل لأتيت به نصا صريحا في أرباح المكاسب، تذهب إلى الغنيمة وتأتي بالدلالات اللغوية، تأتي بالخمس وتخرج عن ما لم يفهمه الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يمارسه في حياته، ولا الصحابة ولا سيدنا علي. للتذكير حتى سيدنا علي ما استطعت أن تأتي برواية عنه أن أخذ أرباح المكاسب، وسيدنا الحسين ما استطعت، والحسن ما استطعت، ولن تستطيع، ولن تستطيع. وهنا التحدي مرة أخرى. يلا تفضل.
يا الله. طيب الآن أذهب إلى سؤالك مباشرة، وهو ما الدليل على أن الخمس يعطى إلى المراجع؟ فقط سأجيب بجواب، وهو أن بحسب اعتقادنا أن المراجع لهم ولاية في عصر الغيبة، وهذا بحسب النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه في النص الوارد عن الإمام العسكري عليه السلام قال: فأما من كان من الفقهاء فائنا لنفسه حافظا لدينه، إلى آخر الرواية، فعلى العوام أن يقلدوه، ومعنى يقلدوه أن يرجعوا إليه في المسائل الشرعية، والتي من ضمنها هي مسألة الخمس، باعتبار أن الخمس من المسائل الشرعية كما بينا مرارا وتكرارا في هذه الحلقة. هذا النص الأول. النص الثاني الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا النص أيضا يجيز للفقهاء النيابة العامة كما نعبر نحن بحسب تعبيراتنا، وليست النيابة الخاصة، لأن النيابة الخاصة انتهت بالسفراء الأربع. النيابة العامة هي كل من توفرت فيه شرائط الفتية وشرائط الاجتهاد، فعلى العوام أن يقلدوه ويرجعوا إليه في المسائل الشرعية والتي من ضمن هذه المسألة، بالإضافة إلى النصوص التي تقدم الحديث عنها والتي قلت عنها أنها ضعيفة وأنها متهالكة، نقول لا، بعضها يعرض بعضا، فنخرج بهذه النتيجة، وهي أن إعطاء الخمس للفقيه في عصر الغيبة هو بأمر الأئمة عليهم السلام، لأن العلماء والمراجع هم نواب الإمام، هم الذين الآن يشغلون منصبا للتفدي للفتوى وكل ما يتعلق بأمور الدين. هذه النقطة الأولى، هذا جوابا مختصرا عما أردته. الآن أعود إلى كلامك في النقطة الثانية، تقول تأتيني بقول أنها في صحيح البخاري. أنا طالبتك مرارا أمام المشاهدين في هذه الحلقة الآن أن تأتي بكلامك أنت وتعقيبي عليه. أنت قلت أنهم بنص البخاري، أشرت على الحاسب أيضا على الكمبيوتر إلى جانبك، قلت أنها بنص البخاري أنهم قالوا نحن في حالة حرب أو قريب من هذا المعنى، المهم النص موجود. الآن أستطيع أنا يعني أفتح النص من هذه من الجهاز الثاني، ولكنه يأخذ وقتا، وسأنزله على بعض المواقع كما قلت، فلا تطالبني بالدليل. أنا فقط الآن أقول لك برئ نفسك أمام المشاهدين، كذبني أمام الآخرين، كذبني، فقط كذب كلامي، أبطل كلامي، أنقض هذا الكلام من عندي. عليك أن تأتي بكلامك في الدقائق الأخيرة من المناظرة الأولى أو الثانية وردي عليك، سو هذه نقطة. النقطة الثانية، ثم إذا كان الكلام من الأساس أنت لم تقله، لماذا عقبت علينا في مداخلة بعدنا مباشرة وقلت أنها موجودة في روايات أخرى؟ حينما قلت لك وقرأت الرواية أمام المشاهدين وقلت لك هذا نص البخاري لا يوجد فيها هكذا كلام، من أين جئت به؟ قلت توجد روايات أخرى في هذا الباب وهو
طيب.
كتاب
أخرى. انتهى وقتك، انتهى وقتك أيها الأخوة. طبعا يذهب إلى موضوع البخاري، أنا طالبته الآن يقول ما يستطيع، غدا تستطيع أليس كذلك شيخ؟
يعني تريد أن تمدد الكلام في موضوع الخمس إلى يوم الغد أيضا؟
غدا تستطيع أن تأتي بهذا الكلام الذي قلت أن هذه اللفظة في صحيح البخاري؟
أجيبك أجيبك فقط دقيقة،
أوقف الوقت، عشر
ثواني، عشر ثواني فقط.
تستطيع أو لا حتى لا تضيع الوقت؟
لا لا فقط الآن، الآن المتبقي طيب. وقت المناظرة
طيب الآن طيب فقط. انتهى الآن الوقت، الآن 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 يضيع الوقت، والله الذي لا إله يضيع الوقت يا إخوة. أيها المشاهد شاهد كيف يهرب من الموضوع، يريد نهاية البرنامج قبل أن نتحدث عن الروايات التي بموجبها ما عندهم روايات أصلا صحيحة في أن الخمس يعطى إلى المرجع، يريد إضاعة الوقت. موضوع البخاري عرضته عليكم وشاهدتموه ويقول لم تعرض شيئا، فماذا نصنع أكثر من ذلك؟ وإذا كان يدعي ذلك غدا عنده فسحة، اليوم 24 ساعة إلى بكرة، هات إن كنت صادقا. حيلتك البهتان وليس عندك إلا، ليس عندك إلا البهتان، وهذا قمة الإفلاس والعجز والبعد عن المصداقية في المناظرة. هذا أولا. اضحك معي يا شيعي واضحك معي يا سني. يستشهد الآن يقول، يقول أن المسائل أن المرجع له أن يقلد في زمن الغيبة، يقلد في ماذا؟ يكون هو الإمام يأخذ الخمس، هكذا هم يقولون الآن، أسقطوا الإمامة تماما، وهم الذين كانوا يقولون أن الأرض لا تخلو ساعة من إمام، وأنا لو بقيت الأرض ليس فيها إلا اثنان لكان أحدهما الإمام كما في روايات الكافي. الآن سقطت الإمامة وصار الإمام هو المرجع. انظروا يا أخواني تحت بند نائب المهدي، حكما الخميني في ولاية الفقيه، علما المراجع في الخلافة وفي العلم، لا وجود للإمامة، سقطت ولا يتبعون العترة، يتبعون مراجعهم، هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا ضلال. الطريف جدا الآن يستدل برواية فيها أنه أنهم يعني ارجعوا في المسائل، المسائل يعني يعطوني فلوسكم، الاستفتاءات يعني أن يعطونهم فلوسهم، من أين عصرت هذا النص؟ كمال الدين وتمام النعمة، وإليكم مفاجأة أخرى أيضا في النص. طبعا الرواية هذه يا أخواني التي في تمام، في كمال الدين وتمام النعمة، فيه إسحاق ابن يعقوب كما ترون هنا، أتحدى أن يأتي بتوثيقه، أتحدى الرجل الأصولي الذي يعتب على الغزي أنه أخباري، يلا يا أصولي ائتني بصحة الرواية هذه التي ضعفها علماؤك، ضعف إسنادها إسحاق بن يعقوب مجهول لا تعرفون من هو. والعجيب في الرواية هنا يا أخواني، هذا بيت القصيد الذي استشهد به، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإن حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. الحوادث الواقعة يعني الأمور النازلة، قالك الأخماس، من وين أصرت طلعت الأخماس؟ تأخذون من أموال الناس، ما تتقون الله؟ ثم انظروا المفاجأة يا أخواني، وأما الخمس في نفس الرواية، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ليش قطعتها؟ الخمس مباح للشيعة إلى ظهور المهدي، ما يجوز تأخذونه أصلا لأن حلال لهم، كيف تجيبون عليهم؟ وسنأتي بعد قليل روايات أخرى تدعم ذلك، مع أن هذه الرواية التي استشهدت بها. إذن الروايات التي استشهد بها خارج الموضوع، استفتاءات في الخمس ولا في غير استفتاءات. نحن نقول ما الدليل على أنك تعطي المال للمرجع؟ من قال لك ذلك؟ ولا دليل، فضلا عن أن هذه الرواية دمغتك بأن بيّنت أن الخمس حلال وليس بواجب ولا مستحب، حتى حلال للشيعة إلى عصر الظهور، ظهور قائمكم الذي تنتظرون، الحمد لله على العافية. تفضل.
أولا من الكلام العجيب تقول المرجع له أن يقلد. يقلد بماذا؟ يأخذ الخمس، هذا نص كلامك. طيب الآن السؤال الذي يتوجه عليك أمام المشاهد الكريم، الخمس من الأمور العقائدية أم من الأمور الفقهية؟ هل هو مسألة فقهية أم هو مسألة عقائدية؟ هل هو مسألة شرعية أم مسألة أصلية؟ يعني يجوز فيه الاجتهاد، يجوز فيه التقليد بناء على مباني الشيعة إن كنت مطلعا على مباني الشيعة أم لا يجوز؟ يعني رد غريب عجيب. نعم قلنا أن الخمسة من المسائل الفقهية والتي يجوز فيها الرجوع إلى المراجع الذين هم نواب الإمام بالنيابة العامة، فبالتالي إعطاء التعامل مع هذا الحكم الشرعي باعتبار أن الخمس هو أحد الأحكام الشرعية، كيف نتعامل معه؟ لا بد من أن نتعامل معه كما نتعامل مع الصلاة، نأخذها من المراجع، كما نتعامل مع الصيام، كما نتعامل مع الحج، مع غيرها من الأحكام. هو شأن بقية الأحكام الشرعية. إلا إذا قلت أن الشيعة يؤمنون أنه أصل من أصول الدين، حينها نذهب باتجاه آخر. فهل لك أن تثبت الآن أمام المشاهد الكريم أننا ندعي أنه من المسائل العقائدية؟ ومن أين تأتي بهذا؟ من أين تثبت هذا الادعاء؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تقول الرواية، نعم قلت لك هذه الرواية وإن كانت من الناحية السندية فيها إسحاق بن يعقوب، وإسحاق بن يعقوب هو أخو الشيخ الكليني، وفيه كلام، فيه رأيان عندنا، الرأي الأول ذهب إلى تضعيفه، الرأي الثاني ذهب إلى توثيقه، والكلام هنا يطول، وكثير من علمائنا رجحوا أن تكون هذه الرواية مقبولة على الأقل. لماذا؟ لأن إسحاق بن يعقوب لا يمكن له أن يتصل إلا إذا كان ثقة. كيف يتصل بالإمام؟ كيف يتصل بالمحكوم؟ حتى وإن لم يرد فيه مدح أو ذم في الكتب الرجالية، فإن هنالك بعض القرائن التي تشير إلى وثاقته وإلى أنه من الخواص، والكلام هنا يطول. فإذا الرواية وإن كانت بعيدا عن الناحية السندية فهي رواية تؤيد مسألة النيابة العامة وتلك الروايات التي قدمناها في الليالي الماضية. النقطة الأخرى تقول ما الدليل على أن الأموال تعطى إلى المرجع؟ نفس الكلام وأنت تكرر، أنا أسجل نفس النقاط. يعني أنت تحسب علينا نقاط، والنقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة هي نفس النقاط. لا يفترق عندي التسجيل الآن بين النقطة الأولى ولا النقطة الثانية ولا النقطة الثالثة، نفس الكلام. يعني هذا سؤالك الأول أجبناه في النقطة الأولى، وهو أن هناك نيابة عامة، والنيابة العامة يتبيح للمرجع أن يتصرف بالخمس، لا يتصرف به تصرفا شخصيا، وإنما يتصرف به بموارده التي هو أعرف وأعلم بها من غيره. ونحن قرأنا للمشاهد الكريم الآن مجموعة أو بعض الاستفتاءات الآن الواردة هنا، وقلنا أن المرجع يجيز إعطاء الخمس كحق شرعي للفقراء بصورة مباشرة. الآن أطالبك بأن تخرج نفسك مما وقعت فيه، وعندي أسئلة كثيرة، وأنت تتهمني كلما طرحت عليك سؤالين تقول يريد أن يهرب من المحور لهذه الليلة. في الليالي الماضية أذكرك فقط قبل أن ينتهي وقت هذه الليلة سألناك عن الغنيمة من ناحية الاستعمال القرآني واستعمال السنة ولكنك تهربت. سألناك عن بني هاشم وأنهم من أين يأخذون وكيف منع الخلفاء عنهم حقهم في الخمس، وأنت تدعي أنهم كانوا مقدمين على غيرهم في زمن الخلفاء ويعطون أكثر من غيرهم، ولكن رواياتكم نطقت وقالت أن الخلفاء حولوا سهمهم إلى طريق آخر منعوهم حقهم في الخمس. هذه الروايات أمامي الآن، هاي روايات كم هائل من الروايات الآن موجودة، ولم ترديها ولم نسمع لك تعقيبا سوى الهروب والقول بأنها خارج الموضوع. سألناك أيضا عن الزكاة وأحكام
طيب
الزكاة.
طيب انتهى وقتك.
هل حاجة المجتمع عملا ولم تجبك؟
انتهى وقتك. موضوع الخمس أو الزكاة تكفي لحاجة المجتمع ولا ما تكفي؟ أظنك ورطت في قضية المراجع ورطة لن تخرج منها إخواني. وهكذا لا، هناك محاور اتفقنا عليها، الخمس في زمان الرسول، الخمس في القرآن، في زمان الرسول، في زمان علي، في زمان الحسن والحسين رضي الله عنهم وصلى الله على محمد وآله. أفلست ولم تستطع تقديم رواية واحدة. ثم المرجعية هي المحور الثاني، وكذلك هذا مستوى الطرح عندك. يقول الخمس يا أخواني، أولا على الفرض، على الفرض أن المرجع هو نائب المهدي في عصر الغيبة، وين الإمامة؟ لا وجود لها، صار المرجع هو الإمام. لاحظ أيها الشيعي، الإمامة زور، والله لولا الأخماس ما بقيت لا إمامة ولا غير إمامة، هذا يعني شيء واضح. كذلك أيها الإخوة، يقول لها الخمس هل هو من المسائل الفرعية مثل ما قال ولا من المسائل الأصلية؟ أنت بلسانك قلت أن فريضة، والتسجيل موجود، فريضة الخمس فريضة. فالآن أنت تجهل أن الفرائض من واجبات الدين وأنها أمور يجب أداؤها ولا يسع فيها الخلاف، لا يسع فيها الخلاف. نعم قد يكون في فروع الفرائض بعض الخلاف مثل الصلاة، أما إذا كانت هي أصلها فريضة فإنه يلزمك تقديم الدليل على ذلك، ولن تستطيع إلا أن تأتي إلى خمس أموال الكفار فتجعل في أموال المسلمين. أما إسحاق بن يعقوب قال أن هناك من وثقه هذا رجال النجاشي والغضائري والحلي وبن داود والطوسي والكشي، أتحداك أمام المشاهد تأتي من وثقه، أتحداك. هذا الزور ينفق في الحسينيات لا أمام أهل السنة، هذا أولا. إذن الرواية ساقطة، ثم إن الرواية نفسها تبيح الخمس للشيعة في زمن الغيبة، تقول أنه حلال مرة ثانية، نفس الرواية اللي استشهد بها. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. حلال يا شيعي، والله يجيبون عليك كذبا، والروايات عندك هذه على مبانيكم، خذ مدارك الأحكام للعاملي محمد 5421، انظروا ماذا يقول. والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة للأخبار الكثيرة الدالة عليك، أخبار كثيرة أن حلال في زمان الغيبة ما يوجب عليكم، كصحيحة علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. خذ أيضا روايات أخرى يسوقها صاحب المدارك، وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد العزيز السلام قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لنا لك فيها حقا، قال فلما أحللنا إذا لشيعتنا؟ حلال يعني إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدينا من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة، روايات صحيحة مو روايات اللي جابها هذا الرجل. وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل. وصحيحة 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 روايات يسوقها تباعا هذا الرجل، ارجعوا إلى مدارك الأحكام، والروايات في علل الشرائع وفي الكافي وفي تهذيب الأحكام وفي غيرها من الكتب يكتمونها عنك يا شيعي. المخرج يقول نختم على كل حال غدا إن شاء الله للكلام صلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبصر الشيعة بحقيقة هذا الدين. أما المرجعية فليس لهم في عنقكم فلسا واحدا أيها الشيعة، لأن الخمسة باطل، ولأنهم أصلا حتى على مباني الشيعة في زمن الغيبة لا يستحقونه على مباني الشيعة، بل هو حلال للشيعة. غدا نكمل إن شاء الله، السلام عليكم.
هذا البرنامج برعاية شبكة منهاج السنة.